بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، ترجمة من؟
قال عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمي: مر في ترجمة الخطيب أحمد بن علي بن ثابت تجني بن الجوزي على الخطيب أنه مال على أبي الحسن، ووعدت أن أفرد له ترجمة أوضح فيها. عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمي: ووعدت أن أفرد له ترجمة أوضح فيها ما ظهر لي أن الخطيب إما مصيب مشكور وإما مخطئ معذور. ترجمة أبي الحسن في تاريخ بغداد في الجزء العاشر 461، وذكر فيها أمرين، وذكر في ترجمة ابن عبد الوهاب ثالثا، وهي هذه. الأول: قال حدثني أزهري قال قال لي أبو الحسن بن رزقوية: وضع أبو الحسن التميمي في مسند أحمد بن حنبل حديثين، فأنكر أصحاب الحديث عليه ذلك وكتبوا محضرا أثبتوا فيه خطوطهم فأنكر خطوطهم وكتبوا محضرا أثبتوا فيه خطوطهم بشرح حاله. قال الأزهري: ورأيت المحضر عند ابن رزقوية وفيه خط الدارقطني وابن شاهين وغيرهما. الثاني: قال الخطيب: حدثني أبو القاسم عبد الواحد بن علي العكبري قال حدثني الحسن بن شهاب عن عمر بن المسلم المسلم قال: حضرت مع عبد العزيز بن الحارث الحنبلي بعض المجالس، فسئل عن فتح مكة أكانت صلحا أم عنوة، فقال عنوة، فقيل ما الحجة في ذلك؟ فقال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك أو معمر. قال عبد الواحد: أنا أشك. عبد الواحد مين؟ عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الواحد اللي يروي عنه الخطيب، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنوة. قال ابن المسلم فلما خرج، ولا مسلم، قال ابن المسلم زي أبو مسلم كده، قال ابن المسلم: فلما خرجنا من المجلس قلت له: ما هذا الحديث؟ قال: ليس بشيء، إنما صنعته في الحال لأدفع به الخصم. الثالث: قال الخطيب في ترجمة عبد الوهاب: حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي قال حدثنا قال سمعت أبي يقول، فساق السند مسلسلا بالآباء إلى أكينة يقول: سمعت عليا وسئل عن الحنان المنان. وقال الذهبي في ترجمة أبي الحسن من الميزان بالسند إليه قال: سمعت أبي بسلسلة الآباء إلى وكينة يقول: سمعت أبي الهيثمة يقول: سمعت أبي عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. قال الذهبي: المتهم به أبو الحسن، وأكثر أجداده لا ذكر لهم في تاريخ ولا في أسماء رجال. فأما الأمر الأول فأجاب عنه ابن الجوزي في المنتظم بقوله: يجوز أن يكون قد كتب في بعض كتب في بعض المسانيد من مسند آخر ومن مسموعاته من غير ذلك المسند، متى كان الشيء محتملا لم يجز أن يقطع على صاحبه بالكذب، نعوذ بالله من الأغراض الفاسدة، على أنها تحول على أنها تحول على صاحبها ولا بس خلاص تحول تعود. أقول: يقع في بعض مسانيد الصحابة من المسند أحاديث لصحابي آخر كتير، ففي مسند ابن عباس من المسند حديث من رواية أبي هريرة مرفوعة، وفي الصفحة التي تليها حديث من رواية أنس مرفوعة، ولذلك نظائر. فكأن مقصود ابن الجوزي أنه يجوز أن يكون أبو الحسن حول الحديثين المذكورين مثلا، فألحق الأول في مسند أبي هريرة والثاني في مسند أنس. ولا يخفى بعد هذا الاحتمال، إذ لو كان هذا هو الواقع لما كان هناك ما يدعو الحفاظ الأثبات كالدارقطني وابن شاهين إلى شدة الإنكار وكتابة المحضر، ولما عبر ابن رزقوية بقوله وضع أبو الحسن. فأما قول ابن الجوزي ومن مسموعاته، فكأنه أراد به أنه إن لم يكن ذلك الحديثان من المسند فيجوز أن يكون سمعهما أبو الحسن خارج المسند بسند المسند، فكأن يكون المسند عنده من روايته عن ابن الصواب عن عبد الله بن أحمد عن أبيه سمع بهذا السند نفسه حديثين مفردين فألحقهما في المسند، وهذا الاحتمال أقرب من الأول، وعليه فلم يكن من أبي الحسن وضع ولا افتراء. ويبقى النظر في صورة إلحاقه، فإن كان إنما علقهما في الحاشية على سبيل الفائدة الزائدة لا على إيهام أنهما من المسند فهذا لا محذور فيه أصلا، وإن كان أدرجهما في المسند موهما أنهما منه فقد أساء، إلا أنه لا يكون ذلك وضعا للحديث وافتراء له. وإنكار الحفاظ وكتابة المحضر وقول ابن رزقوية وضع في مسند أحمد يدل أن الواقع لم يقتصر على الكتابة في الحاشية بدون إيهام، وقد وقع التقصير من الجانبين. قصر الأزهري عن تفصيل القضية فلم يذكر ما هما الحديثان وما قال الحفاظ، وقصر محدث الحنابلة فلم يراجعوا عند كتابة المحضر ولم ينقلوا بيان الحال إن كان الواقع على وجه لا يضر صاحبهم أبا الحسن. فلو ساغ لابن الجوزي أن يتهم الخطيب بالميل لساغ من يدافع عن الخطيب أن يقول لو كان هناك ميل لتداركه محدث الحنابلة في عصر الخطيب عندما سمعوا ما ذكره الخطيب في تاريخه، ولعل كانوا قد علموا بالقضية أو سألوا عنها فعرفوها ورأوا أن السكوت عنها أولى، لأن ذكرها مفصلة لا ينفع صاحبهم، بل لعله يكون أضر عليه. وقد كان ابن الجوزي قريبا من عصر الواقعة، فإن لم يعتني بالبحث عنها والسؤال فقد قصر، وإن بحث وسأل فعرفها، فما باله اقتصر على التجويزات البعيدة والتجني على الخطيب، ولا يظن به أنه بحث وسأل فلم يجد خبرا ولا أثرا إلا ما ذكره الخطيب، لأنه لو كان الأمر هكذا لكان الظاهر أن يذكره ابن الجوزي، فإنه أقوى للدفاع مما اقتصر عليه. وبعد، فالأسلم للجانبين والأحقن لدم الأخوين أن يقال لعل أبا الحسن سمع ذينك الحديثين مفردين ليس من المسند ولكنهما بسنده فألحقهما في الحاشية أو بين السطور غير قاصد الإيهام، ولكن كانت صورة الإلحاق موهمة، فأبو الحسن معذور لعدم قصده، والمنكرون معذورون لبنائهم على الظاهر، والله أعلم. وأما الأمر الثاني فأجاب عنه بأن عبد الواحد لا يعول على قوله، وستأتي ترجمة عبد الواحد، فلا هو بالذي تقوم الحجة بما ينفرد به ولا هو بمن يظن به أن يختلق مثل هذه القصة اختلاقا. وإذ كان الأمر كذلك فلا مانع من إبداء احتمال يخف به الاستبعاد، كأن يقال لعل صاحب القصة رجل آخر غير أبي الحسن، ويكون ابن المسلم لم يسمه بل قال مثلا بعض الفقهاء أو بعض الشيوخ، ولعله ذكر مذهبه فظن عبد الواحد أنه أبو الحسن فسماه. وأما الأمر الثالث فلم يذكره الخطيب في ترجمة عبد العزيز، وإنما الذي اتهم به عبد العزيز هو الذهبي، ولا حجة للذهبي على ذلك إلا أن عبد الوهاب موثق، وعبد العزيز قد قيل فيه ما تقدم في الأمرين السابقين، وقد علمت أن الأمر الثاني لم يثبت ولا قارب، وأن الأمر الأول لا يخلو عن احتمال، فالأولى في هذا الأمر الثالث الحمل على أحد الآباء المجاهيل. ومع أن ابن الجوزي دافع عن أبي الحسن فلم يذكر أن أحدا من حفاظ الحنابلة أو غيرهم وثقه، ولا وثقه هو، بل اقتصر على أنه لا يجوز القطع عليه بالكذب، وإنما ذكر قول أبي يعلى بن الفراء الحنبلي: رجل جليل القدر وله كلام في مسائل الخلاف وتصنيف في الأصول والفرائض. والذي يتحصل هنا أنه لم يثبت ما يقطع به على أبي الحسن أنه وضع الحديث، لكنه مع ذلك لم يثبت على قواعد الرواية ما يقتضي أن تجب الحجة برواية ينفرد بها. فأما الخطيب فمن أنصف علم بأنه لم يتعد ما يوجبه عليه فنه ومقامه، والله أعلم. عبد الملك بن حبيب القرطبي أحد مشاهير المالكية، ذكر الأستاذ في الصفحة السادسة عن الباجي قال: روى عبد الملك بن حبيب قال: أخبرني مطرف أنهم سألوا مالكا عن تفسير الداء العضال. وفيه قول الباجي: وعندي أن هذه الرواية غير صحيحة. قال الأستاذ في الصفحة الثامنة: ووجه حكمه يظهر من ترجمة مطرف وعبد الملك في كتب الضعفاء. أقول: كان ابن حبيب فقيها جليلا نبيلا صالحا في نفسه، لكن لم تكن الرواية من شأنه، كان يتساهل في الأخذ ويروي على التوهم، هذا محصل ما ذكروه في ترجمته، وقد توبع في هذه الحكاية كما يأتي في ترجمة مطرف. عبد الملك بن قريب الأصمعي، ذكر الكوثري في الصفحة 24 ما حكي عن الأصمعي في قول الشعبي: لا تعقل العاقلة تعقل، لا تعقل العاقلة ديع. وأن الأصمعي قال: كلمت أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته، حتى عفوا فهمته. فقال الكوثري في الصفحة 25: لا نقيم لكلامه وزنا، فإن كنت لا تكتفي بما في الكتب المؤلفة في الضعفاء من قول مثل أبي زيد الأنصاري فيه، فعليك بكتاب التنبيهات على أغاليط الرواة لأبي القاسم علي بن حمزة البصري، لتطلع على أغلاط هذا المتقعر وكلام الناس في أمانته في النقل. وذكر الكوثري في الصفحة 54 عن تاريخ بغداد حكاية. ولذلك ما حدش حاول يدافع عنه بعد كده في الحاجات دي، يعني حتى ممن هو على شاكلته ومذهبه، هو حاول يعني يدافع كده يعني تمليس كده بس من بعيد زي بغدة، هو يعني من بعيد كده ما هو شيخه، فيقول لي الله راجل ده محترم وراجل ده محترم، بس يعني هو اختلاف وجهات نظر لأنه عارف الغلط فيه الله المستعان. وذكر الكوثري في الصفحة 54 عن تاريخ بغداد حكاية من طريق الأصمعي فقال: كذبه أبو زيد الأنصاري وذكر علي بن حمزة ورماه بأمور تؤيد رأي أبي زيد فيه، وليس بقليل ما ذكره الخطيب من نوادره، ومن جملة نوادره أن الأصمعي لما توفي 1520 قال أبو قلابة الجرمي في جنازته فذكر البيتين. أقول: أما الحكاية الأولى فمسألة لغوية قد ذكرتها في الفقهيات. عجبني أوي سيدنا أنه لما بيجيب كلام كوثري بيصغروا خط في الطبعة دي ويجيبوا كلام معلم يكبروا شوية. والحكاية الثانية لم ينفرد بها الأصمعي، ومعناها مشهور إن لم يكن متواترا. وأما ما روي عن أبي زيد أو ما روي عن أبي زيد فلم يصح، كما أوضحته في الطليعة في الصفحة 82 إلى 83، ولو صح لما أوجب جرحا لأنه لم يفسر، ويحتمل أن يراد به النسبة إلى الخطأ والغلط، يعني الكذب بمعنى الخطأ يعني. كما ذكره الكوثري في الصفحة 63 بعد 100، ويؤيده أنه كان بين أبي زيد والأصمعي منافسة دنيوية واختلاف في الاعتقاد. شكله كان معتزلي بقى، فنشوف أشعار أيام. مع أن بعض أئمة الحديث تكلم في أبي زيد كما تراه في ترجمته من التهذيب، والأصمعي وثقه الأئمة كما سيأتي. وقال الكوثري في الترحيب: وأما الأصمعي فقد وثقه غير واحد في الحديث، وأما أخباره ونوادره المدونة في الكتب ففيها كثير مما يرفض. وقد قال ابن أخي الأصمعي عبد الرحمن بن عبد الله وقد سئل عن عمه: هو جالس يكذب على العرب. وقال أبو رياش: كان الأصمعي مع نصبه كذابا. وقال: سأله الرشيد وقال الكوثري حاضر وقال الكوثري في الترحيب مرحب: وأما الأصمعي فقد وثقه غير واحد في الحديث، وأما أخباره ونوادره المدونة في الكتب ففيها كثير مما يرفض. فقد قال ابن أخي الأصمعي عبد الرحمن بن عبد الله وقد سئل عن عمه: هو جالس يكذب على العرب. وقال أبو رياش: كان الأصمعي مع نصبه كذابا. وقال: سأله الرشيد: لما قطع علي يد جدك أصمع؟ فقال: ظلما يا أمير المؤمنين، وكذب عدو الله إنما قطعه في سرقة. وأطال أبو القاسم علي بن حمزة، ومما قال فيه: كان مجبرا جبرية شديد البغض لعلي كرم الله وجهه، وتكذيبه ليس بمنحصر فيما يروى عن أبي زيد الأنصاري. مجبر. أقول كأن الأستاذ كأن الكوثري يحسب الكلام في الأصمعي كما قالت الأعراب: قد هدم اليربوع بيت الفارة فجاءت الزغب من الوبارة. وكلها يشتد بالحجارة من عبد الرحمن بن أخي الأصمعي يا أستاذ. وهل عرفه الناس إلا بكلمات يرويها عن الأصمعي؟ ومن جعله بحيث تعارض بما حكي عنه نصوص أئمة الإسلام في ومن عبد الرحمن؟ ومن عبد الرحمن؟ في كلمة ناقصة يعني؟ ومن جعله بحيث تعارض بما حكي عنه نصوص أئمة الإسلام في توثيق الأصمعي. ولعلها إن صحت الكلمة عنه كلمة قالها في صباه وهو يلعب مع الأطفال، فاستظرفت من ذاك الصبي فنقلت. وأما أبو رياش، فمن أبو رياش؟ أذكروه بأكثر من أنه كان حفاظة للأشعار، أو كان يتشيع، أو أنه كان يتشيع، أو أنه كان وسخا دنسا إلى الغاية. وهل يحتج بكلامه في الأصمعي عاقل؟ ولمعرفتنا بحاله لا نطالبك بتصحيح النقل عنه، وكان بعد الأصمعي بزمان طويل. أما علي بن حمزة فمعدود من علماء اللغة، بينه وبين الأصمعي زمان طويل، حده أن يقبل منه تخطئة من قبله إذا أقام الحجة. وقوله إن الأصمعي كان مجبرا دليل على أنه هو كان قدريا، والقدرية تسمي أهل السنة مجبرة. وقوله شديد البغض لعلي كرم الله وجهه قول لا حجة عليه. ولا نعلم عن الأصمعي شيئا يثبت عنه يسوغ أن ينسب لأجله إلى النصب. طبعا جاب قصة قطعي يد جده يعني كده نصيب، وبيتام عليه بالظلم رضي الله عنه. ودونك ثناء الأئمة على الأصمعي. قال الإمام الشافعي: بعد أن فارق بغداد ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي. فتدبر هذه الكلمة وانظر من كان ببغداد من الأكابر الذين رآهم الشافعي بها. وقال أبو أمية الطرسوسي، رجع كده معه، شوف الرأ كده، شوف مسكنة هنا شافني الطرسوسي، مسكنة هنا شوف سمعت أحمد ويحيى يثنيان على الأصمعي في السنة. وقال: وسمعت علي بن المديني يثني عليه. وقال عباس الدوري: قلت لابن معين أريد الخروج إلى البصرة فعمن أكتب؟ قال: عن الأصمعي فهو صدوق. وقال أبو داود صدوق. وقال نصر بن علي: كان الأصمعي يقول لعفان: اتق الله ولا تغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولي. قال نصر بن علي: كان الأصمعي يتقي أن يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقي أن يفسر القرآن. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ليس فيما يروي عن الثقات تخليط إذا كان دونه ثقة. أقول: وتجد في كتب اللغة ومعاني الشعر مواضع كثيرة يتوقف عنها الأصمعي، وتجد عفوا مفعول أقول وتجد في كتب اللغة ومعاني الشعر مواضع كثيرة يتوقف عنها الأصمعي، وذلك يدل على توقيه وتثبته. وكأن ابن جني أشار إلى كلام علي بن حمزة إذ قال في الخصائص: وهذا الأصمعي وهو صناجة الرواة والنقلة، وإليه محط الأعباء والثقلة، ومنه تجنى الفقر والملح، وهو ريحان كل مغتبق ومصطبح، كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره، وهو حدث لأخذ قراءة نافع عنه، ومعلوم قدر ما حذق من اللغة فلم يثبته لأنه لم يقوى عنده إذ لم يسمعه. فأما إسفاف من لا علم له وقول من تمسك به إن الأصمعي كان يزيد في كلامه.
لا يدون إلا ما سمعه.
دي مشكلته مع أبو زيد، مع أبي زيد. فأما إسفاف من لا علم له ولا وقول من تمسك به إن الأصمعي كان يزيد في كلام العرب ويفعل كذا ويقول كذا، فكلام معفو بالرفع مش كسر، فكلام معفو عنه ولا غيره، فكلام معفو عنه غير معبوء به. معفو عنه يعني لا ينظر إليه، يعني عفل. ولا فكلام معفو عنه غير معبوء به ولا متقدم في مثله، حتى كأنه لم يتأدى إليه توقفه عن تفسير القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرزه من الكلام في الأنواء. وأما ما يحكى عن الأصمعي، انتهى كلام ابن جني. ايه دي الترسوسي وترسوسي من كده ومن كده، هتلاقي ياقوت والسمعاني بقى بالاثنين. طيب جميل، طب خلص اهو. بس مين اللي ينسب لل ما انا بتكلم في كده، ولا هو فرق؟ ممكن يكون فرق بقى. الاصل ويقول السمعاني عملها جمتين يعني نسبين. ابو اميه صاحب المسن، مسن بن عمر، أبو مات رسوس. قال: أما ما يحكى عن الأصمعي من النوادر فقد نحله الناس حكايات كثيرة جدا، وكل من أراد أن يضع حكاية نسبها إلى الأصمعي فلا يلتفت من ذلك إلا لما صح سنده، ولن يوجد في ذلك إلا ما هو حق وصدق، أو يكون الحمل فيه على من فوق الأصمعي. ومحاولة الكوثري التفرقة بين الحديث والحكايات محاولة فاشلة. بعيد عنه بالفتح، مش هو فرق اصلا بين البلدين؟ عملهم بلدين؟ المسند ولا عمل الطرطوشي ولا انا
طرطوشي بن طاهر.
ولا طرطوش فتح ولا ضم سيد؟ فتح طرطوش. طرطوش. قال: وأما ما يحكى عن الأصمعي من النوادر، طيب، ومحاولة الكوثري التفرقة بين الحديث والحكايات محاولة فاشلة، والصدق الذي يثنى به على الراوي شيء واحد، إما أن يثبت للأصمعي كله وهو الواقع كما صرحت به كلمة الشافعي السابقة واقتضته كلمات غيره، وإما أن يسقط كله، وقد تقدم شرح ذلك في القواعد. وأما قول الكوثري ومن جملة نوادره أن الأصمعي لما توفي إلى آخره، فهذا من العجائب، كيف تكون من نوادره وقد مات؟ أولم يستطع الكوثري تخلصا؟ من صفحتين، من صفحتين بالضبط، دونك ثناء الأئمة، أول صفحة. وأما قول الكوثري ومن جملة نوادره أن الأصمعي لما توفي فهذا من جملة العجائب كيف تكون من نوادره وقد مات. أولم يستطع الكوثري تخلصا إلى ذينك البيتين اللذين هجي بهما الأصمعي بعد موته لتعطش الكوثري إلى ذكرهما؟ والحكاية من رواية أبي العيناء وحاله معروف، يأتي له ذكر في ترجمة الإمام مالك، مع أن تمام الحكاية قال أبو العيناء: وجذبني من الجانب الآخر أبو العالية الشامي فأنشدني لله در بنات الدهر إذ فاجعت بالأصمعي، لقد أبقت لنا أسفا، عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى في الناس منه ولا من علمه خلفا. قبل القدح وساب المدح، أعوذ بالله، لم أورد هذه التتمة منكرا على الكوثري إعراضه عنها، ولكن كان الأجدر به وهو يعلم أن هذه تمام الحكاية أن يعرض عن أولها لئلا يكون أو لئلا يقال إنه ممن يرضيه القول الزور الفاجر ويسخطه القول الصادق البار. الله بلسع ولا ساعات كده ممتع. قول له أستاذ فوقي روقه تحت. بصوا حضرتك قال هذا: وقد كان الأصمعي أوائل أمره يخالط الخلفاء والأمراء، ثم انقطع عن ذلك ولزم بيته ومسجده، حتى إن المأمون الخليفة حرص جهده على أن يصير الأصمعي إليه فأبى، فكان المأمون يجمع المسائل ثم يبعث بها إلى الأصمعي بالبصرة ليجيب عنها. وليس للأصمعي ذنب إلا أنه من أهل السنة، والله المستعان. حتى ابن جني المعتزلي ما عملهاش وغلط فيها، ده بيقول إزاي حد يغلط فيها أصلا. عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي، في تاريخ بغداد من طريق الأصم، قال حدثنا أبو قلابة إلى يعني، طبعا الأصم مش هقول حدثنا أبو قلابة أساسا، حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت سفيان الثوري بمكة وقيل له مات أبو حنيفة فقال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس. ومن طريق الأصم أيضا حدثنا محمد عيد ملور عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي في تاريخ بغداد من طريق الأصم قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت سفيان الثوري بمكة وقيل له مات أبو حنيفة فقال: الحمد لله عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس. ومن طريق الأصم أيضا قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا
قال الأستاذ
نعم. ومن طريق الأصم أيضا قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا مسدد قال سمعت أبا عاصم يقول: ذكر عند سفيان موت أبي حنيفة فما سمعته يقول رحمه الله ولا شيئا، قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. قال الكوثري في الصفحة 69 بعد 100: أبو قلابة الرقاشي كثير الخطأ في الأسانيد والمتون على ما نقله الخطيب عن الدارقطني. أقول قال الدارقطني: قال بلغني عن أبي القاسم بن بنت عن شيخنا أبي القاسم بن بنت منيع هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي تقدمت ترجمته أنه قال: عندي عن أبي قلابة 10 أجزاء ما منها حد إما في الإسناد وإما في المتن، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام فيه ولا حاجة بنا ولله الحمد إلى مضايقة الأستاذ بأن نقول أنت لا تثق بالبغوي فليس لك أن تعول عليه هنا، بل نقول قال ابن جرير ما رأيت أحفظ منه، وقال مسلمة بن قاسم عن ابن الأعربي ما رأيت أحفظ منه وكان من الثقات، قال مسلمة وكان راوية للحديث متقنا ثقة، وقال أبو داود رجل صدق أمين مأمون كتبت عنه بالبصرة، وقال ابن خزيمة تحدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد، فاتضح أن أبا قلابة كان ثقة متقنا إلا أنه تغير بعد أن تحول إلى بغداد وفيها سمع منه البغوي، فإن كان سماع الأصم منه بالبصرة ثبتت الحكاية، وإلا فقد تابعه عليها جبل من الجبال كما رأيت. سدد. قال البخاري في صحيحه في باب من أين يخرج من مكة كان يقال هو مسدد كاسمه، سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبت كتبي، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. عبد رحمه الله. عبد المؤمن بن خلف أبو يعلى التميمي النسفي الحافظ ذكر الكوثري في الصفحة 87 وبعد 100 أن الخطيب روى من طريق عن صالح بن محمد جزرة الحافظ كلاما في الحسن بن زياد اللؤلؤي، فقال الكوثري عبد المؤمن ليس ممن يصدق فيه لأنه كان ظاهريا طويل اللسان على أهل القياس. أقول قد سلف في القواعد أن المخالفة في المذهب لا ترد بها الرواية كالشهادة، وهذا لما لا عالما يشك فيه، ومن حكم له أهل العلم بالصدق والأمانة والثقة فقد اندفع عنه أن يقال لا يصدق في كذا، اللهم إلا أن تقام الحجة الواضحة على أنه تعمد كذبا صريحا فيزول عنه اسم الصدق والأمانة البتة، والأستاذ يمر بالجبال الرواسي فينفخ ويخيل لنفسه وللجهال أنه قد أزالها وجعلها هباء. الذي جراه على ذلك كثرة الأتباع وغربة العلم وما لا أحب ذكره، والله المستعان. ينفخ
في الجبل وأصحابهم شبه طيار.
لا جبل ما يهدك ريح. عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري هذا الرجل روى عنه الخطيب أشياء تتعلق برواة الحديث، ومن جملة ذلك ما تقدم في ترجمة عبد العزيز بن الحارث أبي الحسن التميمي وما يأتي في ترجمة عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، فاعترضه ابن الجوزي فقال في ترجمة أبي الحسن هذا العكبري لا يعول على قوله فإنه لم يكن من أهل الحديث والعلم إنما كان يعرف شيئا من الحديث، كذلك ذكر عنه الخطيب، وكان أيضا معتزليا يقول إن الكفار لا يخلدون في النار. إزاي؟ طيب، وذكر نحو ذلك في ترجمة ابن بطة، ثم قال فمن كان اعتقاده يخالف إجماع المسلمين فهو خارج عن الإسلام فكيف يقبل جرحه، وقال عبد محمد بن عبد الملك الهمذاني كان ابن برهان يميل إلى المرد ويقبلهم، وقال في ترجمة عبد الواحد من المنتظم كان مجودا في النحو وكان لو منتظم أنا كان آخر الأمم في تاريخ الملوك والأمم يبقى في سجع منتظم وكان له أخلاق شرسة ولم يلبس السراويل قط ولا قبل عطاء أحد وكان لا يغطي رأسه، وذكر محمد بن عبد الملك قال كان ابن برهان يميل إلى المرد الصباح ويقبلهم من غير ريبة. لأن النظر إليهم ممنوع، طيب عفوا، وقوله من غير ريبة أقبح من التقبيل لأن النظر إليهم ممنوع منه إذا كان بشهوة، فهل يكون التقبيل بغير شهوة؟ وفي لسان الميزان قال ابن ماكولا كان فقيها حنفيا قرأ اللغة وأخذ الكلام من أبي الحسن الحسين عفوا من أبي الحسين البصري معتزلي. قلت وقد بالغ محمد بن عبد الملك الهمذاني في تاريخه قال كان يمشي مكشوف الرأس وكان يميل إلى المردان من غير ريبة، ووقف مرة على مكتب عند خروجهم فاستدعى واحدا واحدا فيقبله ويدعو له ويسبح الله، فرآه ابن الصباغ فدس له واحدا قبيحته فأعرض عنه وقال يا أبا نصر لو غيرك فعل بنا هذا. وفي ترجمة عبد الواحد من تاريخ بغداد كان يذكر أنه أو كان يذكر أنه سمع من أبي عبد الله بن بطة وغيره أنه لم يروي شيئا، وكان مطلعا بعلوم كثيرة من النحو واللغة ومعرفة النسب والحفظ لأيام العرب وأخبار المتقدمين، وله أنس شديد بعلم الحديث. حديث أقول فقد كان ابن برهان على بدعته من أهل العلم والزهد والمنزلة بين العلماء، ومحمد بن عبد الملك الهمذاني لا أعرف حاله. لا من نفس طبعا لا أعرف ما حاله ما حاله وترجم له تحته صلى الله عليه وسلم كان فضلنا حسن معرفة التاريخ والدول من كثير صاحب التاريخ من بيت الحديث والأئمة. نعم. وقد ذكر ابن حجر أنه بالغ، وقد تصرف ابن الجوزي في عبارة الهمذاني ففي موضع زاد فيها ويقبلهم وحذف من غير ريبة، وفي موضع زاد الصباح فيقبلهم، وإنما أخذ الصباحة والتقبيل من قصة المكتب. وقد كان ببغداد في ذاك العصر عدد كثير من مشاهير العلماء ما منهم إلا من يخالف عبد الواحد في العقيدة والمذهب أو أحدهما، وكان عبد الواحد في غاية الصيانة. ذكروا أنه لما ورد الوزير عميد الدين إلى بغداد استحضره فأعجبه كلامه فعرض عليه مالا فلم يقبله فأعطاه مصحفا بخط ابن البواب وعكازة حملت إليه من الروم فأخذهما، فقال له أبو علي بن الوليد المتكلم أنت تحفظ القرآن وبيك عصا تتوكأ عليها فلما تأخذ شيئا فيه شبهة، فنهض ابن برهان في الحال إلى قاضي القضاة ابن الدامغاني وقال له لقد كدت أهلك حتى نبهني أبو علي بن الوليد وهو أصغر سنا مني وأريد أن تعيد هذه العكازة والمصحف على عميد الدين فما يصطحباني، فأخذهما وأعادهما إليه فما يصحباني فأخذهما وأعادهما إليه. أما أفما كان في ذاك الجم الغفير من أهل العلم من ينكر على ابن برهان ما نسبه ابن الجوزي إليه، وما كان فيهم من يعيبه بذلك على الأقل مع مخالفتهم له كما سلف، فما بالنا لا نعرف عنهم كلمة واحدة في ذلك إلا تلك الشاذة من ذلك الهمذاني. وليس المقصود رد كلمة الهمذاني، وإنما المقصود تجريدها عما فيها من المبالغة التي أشار إليها ابن حجر. فأقول كانت المكاتب في ذاك العصر خاصة بالأطفال إنما هي لتعليم الكبار القراءة والكتابة، فأما ما زاد عن ذلك من العلم فكان محله الجوامع والمساجد ومجالس العلماء في بيوتهم والمدارس الكبيرة. فمر على ما يقول الهمذاني بن برهان مع جماعة من أهل العلم وغيرهم فيهم الإمام أبو نصر بن الصباغ الشافعي بمكتب من مكاتب الأطفال، فصاد وقت خروجهم فأخذ ابن برهان يقبلهم ويدعو لهم تنشيطا لهم ورجاء أن يصيروا رجالا صالحين، فمازحه ابن الصباغ بأن قدم إليه واحدا منهم قبيح الصورة فأعرض عنه ابن برهان علما بأنه لا مجال هنا لأدنى ريبة، ولو كان هناك مجال لريبة لكان الظاهر أن يقبل ذاك القبيح كغيره، وأي عقل يميز أن يكون فيما جرى شيء من الريبة ويقره الحاضرون من أهل العلم وغيرهم. ويقتصر ابن الصباغ على تلك الملاطفة، فأما أهل بغداد المخالفون لابن برهان في العقيدة أو المذهب أو كليهما فلم يروا فيما جرى ما يسوغ أن يعاب به ابن برهان. وأما ذلك الهمذاني فدعته نفرته عن ابن برهان أو نفرة لمخالفته في العقيدة والمذهب إلى أن عبر بقوله يميل إلى المردان، فنازعه واعظ الله تعالى في قلبه فدافعه بقوله من غير ريبة. وذكروا قصة المكتب، فجاء ابن الجوزي فصنع ما تقدم، ولا أدري ما صنع سبطه، فإنه كثير التصرف في مثل هذا، فوقع التزيد في الحكاية كما تراه في بغية الوعاة وغيرها. أما العقيدة فذكروا أن ابن برهان كان معتزليا، ولا أدري ما الذي كان يوافق فيه المعتزلة، فأما قوله بأن الكفار لا يخلدون في العذاب فهي مسألة مشهورة لفناء النار يعني. ولو رأى علماء بغداد أن قول ابن برهان فيها مخرج فيها أن قول ابن برهان فيها مخرج عن الإسلام لسعوا في إقامة الحد عليه، فما بالهم أعرضوا عن ذلك وكانوا يجلون ابن برهان ويحترمونه. نعم، ابن برهان لم يوثقه أحد فيما نعلم، ومن المحتمل أنه كان يهم فيما يرويه من الحكايات أو يبني على الظن، فحقه ألا تقوم الحجة بما ينفرد به، ولكنه يذكر في المتابعات والشواهد كما صنع الخطيب، والله الموفق. عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التنوري في تاريخ بغداد عنه حكايتان في رد أبي حنيفة حديث أفطر الحاجم والمحجوم بقوله هذا سجع، ورده قولا لعمر بن الخطاب في الولاء بقوله هذا قول شيطان. قال الكوثري في حاشية الصفحة 81 جيم ميم جيم ميم يعني. قال الكوثري في حاشية الصفحة 81 قدري كما ذكره الخطيب في الكفاية. وقدرية البصرة في غاية الانحراف عن أبي حنيفة لكثرة هبوطه البصرة للرد عليهم في مبدأ أمره. أقول هبوط أبي حنيفة البصرة للمخاصمة في القدر لم يثبت، وقول عبد الوارث بالقدر في ثبوته نظر. قال ابنه عبد الصمد وهو من الثقات الأثبات إنه لمكذوب على أبي، وما سمعت منه يقول قط في القدر وكلام عمرو بن عبيد، فإن كان في نفسه منه شيء فلم يكن يرى خلافه ضلالة فيعادي مخالفيه، وإلا لكان أهم شيء عنده أن يدعو ولده، وقد شهد له ابن المبارك أنه لم يكن داعية. ذكره الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ، فليس هنا ما يتشبث به في دفع رواية عبد الوارث، وهو مجمع على ثقته وجلالته. عبد بن أحمد أبو ذر الهروي روي صحيح أبو عبد بن أحمد أبو ذر الهروي تأتي له حكاية في ترجمة عبيد الله بن محمد بن بطة. فقال ابن الجوزي في المنتظم كان من الأشاعرة المبغضين، وهو أول من أدخل الحرم مذهب الأشعري، ولا يقبل جرحه لحنبلي يعتقد كفره. أقول قال ابن الجوزي نفسه في ترجمة أبي ذر من المنتظم نفسه كان ثقة ضابطا فاضلا، وقيل إنه كان يميل إلى مذهب الأشعري، ويظهر من هذه العبارة الأخيرة أن الميل لم يثبت، فإن ثبت فما مقداره؟ وقد كان ابن الجوزي نفسه مائلا، بل يوجد في كلامه وكلام كثير من الحنابلة ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من كلام الأشعري وأصحابه. هكذا قاله أعرف الناس بهم وهو رجل منهم، متهمية؟ فما تفصيل ذلك؟ والنقل عن الأشعري مختلف وأصحابه مختلفون. على كل حال فلا يكفرون الحنابلة، نعم قد يبدعونهم، ولكن عقلاءهم ولا سيما العارفين برواية ابنهم كالبيهقي لا يرون ذلك موهنا للرواية ولا مسوغا للبغض والعداوة. فقد مرت الإشارة إلى ذلك في القواعد، وأشبعت القول في قسم الاعتقاديات. فالحق الذي لا معدل عنه أن أبا ذر ثقة تقبل روايته ويرد عليه من قوله ورأيه ما أخطأ فيه الحق، وروي صحيح. عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي حكى الكوثري في الصفحة 42 عن كتاب ابن أبي العوام أنه قال حدثني إبراهيم بن أحمد بن سالم الترمذي قال حدثنا عبد الواحد بن أحمد الرازي بمكة قال أنبأنا بشار بن قراط عن أبي حنيفة. وعلق الكوثري في الحاشية على بشار بن قراط قال مقبول عند الحنفية من نيسابور كما قال الخليلي في الإرشاد، وإن طال لسان أبي زرعة فيه لكونه من أهل الرأي. أقول ابن أبي العوام قد تعرضت له في الطليعة، فأعرض الكوثري في الترحيب عن ذلك، ولنا أن نسأله من إبراهيم بن أحمد في السند ومن شيخه، فما بال الأستاذ أعرض عن ذلك كله وتناول بشارا. أليوهم أن بقية السند ثقات إجماعا أم ليتوصل إلى الغض من أبي زرعة؟ بشار قديم سمع من أبي حنيفة المتوفى سنة 50 و100، كذبه أبو زرعة الذي ولد سنة 200. وقال أبو حاتم الذي ولد سنة 95 و100 هو نيسابوري قديم الرية مضطرب الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي المولود سنة 77 و200 روى أحاديث غير محفوظة، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال الخليلي المولود بعد ذلك بزمان فإنه توفي سنة 46 و400، كان يتفقه على رأي أبي حنيفة، رضيته الحنفية بخراسان ولم يتفق عليه حفاظ خراسان. فقد سبق في ترجمة عبد الله بن محمود ذكر ما زعمه الأستاذ من أن من لم يوثقه أهل عصره يكون مجهول الصفة. وتراه هنا يرد جرح المتقدمين لبشار ويتشبث. يعمل تحديث الرقم المحمول يعمل تحديث بيانات او مجهول الصفة ده. وتراه هنا يرد جرح المتقدمين لبشار ويتشبث بقول المتأخر عنه بقريب من 200 سنة، رضيته الحنفية بخراسان. ويزيد الأستاذ فيزعم أن أبا زرعة إنما كذبه لأنه مخالف له في المذهب، فقد علم مما سلف في القواعد أن من شهد له أهل العلم أنه صدوق لا يقبل من أحد أن يقول إنه تعمد الكذب أو الحكم بالباطل إلا أن يقيم على ذلك حجة صارمة. فما بالك بمن شهدوا له بأنه ثقة؟ فما بالك بمثل أبي زرعة في إمامته وجلالته وتثبته؟ والخليلي متأخر جدا عن زمن بشار كما مر، ولا ندري إلى ماذا استند في قوله رضيته الحنفية بخراسان وهبه ثبت الرضا. فمن حنفية خراسان في ذلك الزمان؟ وقد يكونون رضوه في رأيه ولا يدرون ما حاله في الحديث، كما المغربي أصبغ ابن خليل وقد مرت ترجمته. وقد كان يمكن الأستاذ أن يقول ذكروا أن أبا زرعة الرازي كذبه ولا ندري ما الذي اعتمده في تكذيبه، وكلام أبي حاتم يعطي أن بشارا صدوق إلا أنه مضطرب الحديث، ويقوي ذلك رضا حنفية خراسان به، والتصديق يقدم على التكذيب المبهم والله أعلم. لكن الأستاذ لا يرى لأئمة السنة حقا ولا حرمة، ولا يقب فيهم إلا ولا ذمة، لا يرعى تقوى ولا تقية، ولا يرى أن في أهل الحق بقية، فيدع للصلح بقية، فلندع يصرح ويكني وعلى أهلها براقش تجني. روقوا عبيد الله ابن محمد ابن حمدان أبو عبد الله ابن بطة العكبري في تاريخ بغداد عنه قال حدثنا محمد أيوب بن معافى البزاز قال سمعت إبراهيم الحربي يقول وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضغ الماء يحسن منها. وعرضت يوما شيئا من مسائله على أحمد بن حنبل فجعل يتعجب منها، ثم قال كأنه هو يبتدئ الإسلام. قال الكوثري في صفحة 48 بعد 100 من أجلاد الحشوية له مقام عندهم إلا أنه لا يساوي فلسا. وهو الذي روى حديث ابن مسعود كلم الله تعالى موسى عليه السلام يوم كلمه عليه جبة صوف وكساء صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي، فزاد فيه فقال من ذا العبراني الذي يكلمني من شجرة؟ قال أنا الله. والتهمة لاصقة به لا محالة لانفراده بتلك الزيادة، كما يظهر من طرق الحديث في لسان الميزان وغيره، وما فعل ذلك إلا ليلقي في روع السامع أن كلام الله تعالى من قبيل كلام البشر، بحيث يلتبس على السامع كلامه تعالى بكلام غيره. تعالى الله عن مزاعم المشبهة بإثبات الحرف والصوت له تعالى، وكتبه من شيء الكتب وله طمات. فكرني بالرازي ما تكلم في ابن خزيمة في كتاب التوحيد. أقول ما ذاك الحديث، فيظهر أن ابن بطة لم يذكر تلك الزيادة على أنها من الحديث، وإنما ذكرها على جهة الاستنباط والتفسير أخذا من الحديث ومن قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وقوله وقوله عز وجل: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وقوله سبحانه: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وابن بطة كغيره من أئمة السنة بحق يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وقد نقل بعض الحنفية اتفاق الأشاعرة والماتريدية على أن الله تعالى كلم موسى بحرف وصوت، كما نقلته في قسم الاعتقاد. وذكر حافية في كتابهم المنسوب إلى أبي حنيفة باسم الفقه الأكبر ما لفظه: وسامع موسى عليه السلام كلام الله تعالى. قال المغنيساوي في شرحه: والله تعالى قادر أن يكلم المخلوق من الجهات أو الجهة الواحدة بلا آلة، ويسمعه بالآلة كالحرف والصوت لاحتياجه إليها في فهمه كلامه الأزلي، فإنه على ذلك قدير لأنه على كل شيء قدير. وكما يحتاج موسى إلى الحرف والصوت، يحتاج إلى أن يكون بلغته وأن يكون على وجه يأنس به. فعلى كل حال، قد دل الكتاب والسنة كالآيات المتقدمة وسياق الحديث على أن الله تعالى كلم موسى بحرف وصوت، وظهر بما تقدم أنه كلمه بلسانه العبراني على الوجه الذي يأنس به. ودلت الآية الثالثة على أن موسى سمع الكلام، فقال في نفسه: إن لم يقل بلسانه من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ فأجيب بقول الله تعالى: إنه أنا الله العزيز الحكيم. فذكر ابن بطة ذلك على وجه الاستنباط والتفسير، واعتمد في رفع الالتباس على قرينة حالية مع علمه بأن الحديث مشهور، فجاء من بعده فتوهم أنه ذكر ذاك الكلام على أنه جزء من الحديث. ولابن بطة أسوة في من اتفق له مثل ذلك من الصحابة وغيرهم، كقول ابن مسعود مع حديث الطيرة: وما منا إلا، وما حديث التشهد: إذا قلت هذا، وما حديث آخر: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وأمثال هذا كثير. قد
كلاما من عند نفسك فعلا انتهت من الحدوث، وربما يقتل
بعض إدراك. فأخطأ النساخ، وزي كثير من الكتب بيبقى الكلام خارج النص النبوي ويدخلوا في القواس ويعملوا بولد غط عليه. وأمثال هذا كثير قد أفردت بالتأليف، كما تراه في الكلام على قسم المدرج من تدريب الراوي وغيره. قول الكوثري: تعالى الله عن مزاعم المشبهة في إثبات الحرف والصوت له تعالى، جوابه: بل تعالى الله عن العجز والكذب. وتفسير هذا في قسم الاعتقاديات. قوله سبحان ده لذة، ده نعيم نفسه أو عذاب.
كلم الله عز وجل موسى، هذا يسمع صوتا، سمع
متأخر الأشعار بيقول خلق صوتا في الشجر، أو المعتزلة خلق صوتا في الشجر، خلق صوتا في الشجرة فسمعه موسى. الشجرة كلمت موسى.
طيب
طبعا
لا تطرح فيها سيدنا الكلام نفسه،
هو نفس العبارات القديمه
اللي
صمت صمت ضغط على الباور. قوله وكتبه من شر الكتب، جوابه بل شر الكتب ما تضمن تكذيب خبر الله تعالى وخبر رسوله كذلك. قوله وله طامات، إن كان أريد ما يتعلق بالعقائد فقد علم جوابه مما مر، وإن أراد ما يتعلق بالرواية فدونك النظر فيه. ذكر الخطيب في تاريخه ابن بطة وحكى أشياء انتقدت عليه في الرواية، فتعقبه ابن الجوزي في المنتظم وأنحى باللائمة على الخطيب. قال الخطيب في أول الترجمة: كان أحد الفقهاء يعمى أبي أحمد بن حنبل، أخبرني الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري بها. ده صاحب الرسالة اللي هي بتاع أصول الفقه. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة، قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر بن الخليل بأردبيل، قال حدثنا رجاء بن مرجى بسمرقند، ثم حكى عن عبد الواحد بن علي بن برهان وقد مرت ترجمته، قال لم أرى في شيوخ أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة. ثم حكى عن أبي حامد أحمد بن محمد الدلوي، وهو أشعري ولا الدلوي، قال لما رجع أبو عبد الله بن بطة من الرحلة لازم بيته 40 سنة، فلم يرى خارجا منه في سوق ولا رؤيا مفطرا إلا في يوم الأضحى والفطر، وكان أمارا معروف، ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره أو كما قال. وفي أواخر الترجمة: نعم. تنسى كتير؟ ما هو لأنه مصنف بقى فلازم فنعيده من أول عشان يبقى الكلام متصل.
يذكر عن فائل
دلوي، سمعني بيقول بفتح اللام، سكون اللام دلوي كما ضبطان. نعيد ابن بطة من الأول مرة جاء إن شاء الله. عبد الله.